من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى. جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكيه من بجمالها أدرى.
أرض مباركة إلى يوم النشور، أرض يفوح العز فيها كالزهور، فيها فتوحات الأولى كانت تدور، في عزة تسمو بها المجد فخور، مجد فخور.
في عام تكالبت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهموم والأحزان، ماتت زوجته أحب الناس إليه، ومات عمه الذي كان يقويه وينصره أمام قريش، وزاد الضغط والإيذاء من أهل مكة عليه، فخرج يدعو أهل الطائف للإسلام. فكيف كان ردهم؟ طردوه وضربوه بالحجارة صلوات ربي وسلامه عليه، فخرج منهم ينزف دما ويحمل هما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. خرج وهو يردد ويناجي ربه حتى وصل مكة لا يعلم كيف وصل من الهم والغم.
وبينما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته ليلا، جاءه جبريل عليه السلام ومعه البراق، وبدأت رحلة الإسراء للمسجد الأقصى. وهكذا في هذا الظرف الصعب الذي يتبين فيه كم كان عليه الصلاة والسلام في حال شديدة، جاءت رحلة الإسراء إلى بيت المقدس لتقلب المعادلة وتغير المفاهيم وتصحح المسار، فيؤم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء في بيت المقدس.
دكتور، لماذا كان لابد أن يكون العروج إلى السماء من بيت المقدس؟
هذا سؤال جميل طبعا، وأصله أن كتبته فيه تفصيلا كبيرا في كتابي عن البركة. وفهمي لهذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى هناك اتصال سماوي بالأرض، لأنهما كانتا رتقا، لكن الله سبحانه اتقهما بعد ذلك. وهذا الفتق الموجود بين السماء والأرض بعد أن كانتا رتقا له أول وله آخر. فأوله بإشارة الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فعلامته البركة. وأما أقصى هذا الفتق فهو المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فأوله بركة وآخره بركة. فآخر شق البركة حيث يدخل فيه إلى السماء هو هذا الموضع، لأنه موضع متصل بالسماء، وهي نقطة اتصال ونقطة عروج ونقطة عبور. والدليل على ذلك أنه هي أرض المحشر والمنشر، يحشر الناس إلى هذا المكان. لماذا؟ لأنها نقطة العبور إلى هذا المدخل السماوي. دليل آخر، عندما نزل الأنبياء والمرسلون يعني للصلاة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، لماذا يذهبوا إلى مكة؟ ذهبوا إلى هذا الموضع بدليل أنها فعلا هي مدخل سماوي شفاف غير مرئي، نحن لا نعلم عن كنهه شيئا، فبالتالي هو المدخل الطبيعي. وبما أن الله سبحانه وتعالى حتى في كراماته ومعجزاته لأنبيائه يتخذ الأسباب، حيث جعله يركب على تلك البراق دابة الأنبياء، شوف دابة الأنبياء لأنها تقليد قديم يعني وسنة سائرة كانت عليه، ذهب عبر مسار وعبر مدخل، ثم بعد ذلك ذهب صعودا في تلك في ذلك العروج مع جبريل عليه السلام، وبالتالي بيت المقدس المدخل الطبيعي للسماء.
ولأن هذه الأرض هي أرض الأنبياء التي تمثل البشرية، فكان الأمر بذلك إعلانا من سادة البشر الحقيقيين لسيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمته من بعده عليهم وعلى أممهم من بعدهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في مكة كانت بداية الأمر لهذه الأمة باعتبارها وسط الأرض، وأما بيت المقدس فإنها منتهى الأمر وغايته ونهايته، ويكون فيها المبعث الثاني للأمة كما كانت مكة هي المبعث الأول، وهو ما تختصره رحلة الإسراء والمعراج. فالبداية مكة والمنتهى بيت المقدس. من الذي بنى المسجد الأقصى؟
وحتى نعرف من، يجب أن نعرف متى تم بناء المسجد الأقصى. وفي هذا الموضوع حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة.
وبعد مراجعة الكتب واستشارة المختصين بالتاريخ والتراث المقدسي، استطعنا أن نصل لهذه الرسمة التخيلية لشكل المسجد الأقصى في بنائه الأول.
من الحديث النبوي الذي ذكرته نعلم يقينا أن بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة، ففي الغالب سيكون الذي بنى المسجدين شخص واحد لأن الفترة قصيرة. في عام 2005 نشر الدكتور هيثم الرطروط دراسة مميزة في مجلة دراسات بيت المقدس الأكاديمية، تعتبر وثيقة هامة جدا في المقارنة بين الكعبة المشرفة والمسجد الأقصى. ومن المعلومات القيمة التي أكد عليها في بحثه أن الكعبة بشكلها الحالي شبه المكعب ليست بالشكل الأصلي الذي بناها عليه إبراهيم عليه السلام، إنما كانت شبه مستطيلة، وأيضا كانت بدون سقف وأقصر من شكلها الحالي، أي أنها كانت عبارة عن شيء يشبه منطقة مسورة شبه مستطيل. نعم، يعني الكعبة قريبة من شكل المسجد الأقصى القديم.
قد يتساءل البعض: لماذا إذن الكعبة اليوم مكعبة وليست مستطيلة؟ وهذا التساؤل يجيب عليه الحديث النبوي الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم عليه السلام. وذلك أن أهل مكة لما اجتمعوا على بناء الكعبة أقصروا في بنائها وجعلوها أصغر، وهو الشكل الذي نراه اليوم تقريبا. وأشار أيضا الدكتور هيثم في بحثه إلى الشبه الكبير في شكل المسجدين من حيث أساس البناء، يعني يؤكد أن الذي بناهما شخص واحد بهذه الأطوال والأضلاع كان شكل الكعبة الأصلي عند بنائها الأول. وهذا يشبه إلى حد كبير مخطط المسجد الأقصى المبارك، ويظهر من هذين النموذجين للكعبة والأقصى أن هناك تطابق في نسب وزوايا المسجدين، وليس تطابق في الأبعاد والأطوال. وهذا الاكتشاف يعني ببساطة إعجازاً في الحديث الشريف تم إثباته بعد أكثر من 1400 سنة، وهو وجود دليل هندسي أثري حالياً يوضح أن باني المبنيين شخص واحد، أو على الأقل أنهما بنيا في فترة متقاربة جداً. ومن العجيب أيضاً أن المسجد الأقصى يتجه طبيعياً إلى الجنوب الشرقي، أي أنه ينظر إلى الكعبة المشرفة، وهو أمر له أبعاد فلسفية وفكرية عميقة. أصبح واضحاً أن هذا التطابق والربط بين المسجدين لابد أنه ينبعث من بان واحد لكلا المسجدين. فمن الذي بنى المسجد الحرام؟ وعليه يكون أنه من بنى المسجد الأقصى. من الذي له القدرة الكبيرة في صناعة هذا التطابق، خاصة في هذا التوقيت المبكر للبشرية؟
الآن اختلف العلماء في هذا الموضوع بين ثلاث أقوال: الملائكة، آدم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. اللي بنى المسجد الحرام، وبالتالي على الأرجح أن يكون هو الذي بنى المسجد الأقصى، باعتقاد أن الملائكة أستبعد أن يكونوا هم الذين بنوا المسجد الحرام، على اعتبار أن لهم بيتا في السماء فوق بحداء الكعبة طبعا، اللي هو البيت المعمور.
وفيما يتعلق بالمقارنة في بناء الكعبة المشرفة والأقصى المبارك بين آدم عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، فالراجح عند المؤرخين والذي أميل له بالرأي أنه آدم عليه السلام. السبب الأول أن آدم هو أبو البشر، فمن المنطقي أن يكون هو أول من وضع مكان لعبادة الله سبحانه وتعالى في الأرض. ولاحظ نص الحديث النبوي أهمها كلمة وضع، وكلمة الوضع في الأرض في هذا الحديث تعني التسمية والتحديد. فأول مكان سمي في الأرض مسجدا هو المسجد الحرام، ويجوز أن يكون المقصود بناؤه الأول.
وأرجح أنه آدم عليه الصلاة والسلام طبعا. ليه؟
نعم.
السبب باختصار أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أحضر سيدنا إسماعيل وسيدة هاجر عليهما الصلاة والسلام، وهو طفل رضيع طبعا يعني إسماعيل، لأنه هو بنى معه الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت طبعا، لكن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل كان شابا لكن في ذلك الوقت كان رضيعا. فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام حسب نص القرآن: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هذا دليل على أنه موجود.
أما السبب الثالث للقول بأن آدم عليه السلام هو من بنى المسجدين، ما جاء بالقرآن، وهو الفرق بين كلمة يرفع في الآية وبين كلمة وضع في الحديث النبوي، حيث قال سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وكلمة يرفع تدل على أن بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام للمسجد الحرام كان بناء ترميم وليس بناء تأسيس.
الإمام الطبري وغيره من المفسرين نقلوا عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: إن البيت كان موجودا، بناه آدم عليه الصلاة والسلام، لكنه زال في طوفان نوح، فكانت النبيون يزورونه ولا يعلمون موضعه حتى بوأه الله. بوأه يعني حددها، كشفه لإبراهيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. لاحظ التعبير نفسه. فبالتالي هذا يدلنا على أنه المسجد الحرام كان موجودا قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلا يتركنا ذلك أصلا إلا مع سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. فأول البشر يكون هو يعني الأقرب إلى أن يكون أول من بنى أول بيت لعبادة البشر.
وبالتالي فإن بناء المسجد الأقصى كان قبل إبراهيم عليه السلام، وذلك بأمر الله سبحانه وتعالى وبوحي منه. ماذا نستفيد لو علمنا أن الذي بنى المسجد الأقصى هو آدم عليه السلام؟ يعني ما هي الاستفادة في خاصة طبعاً في هذه القضية، القضية طبعاً الفلسطينية؟
طبعاً طبعاً هذه نقطة مهمة جداً سيد الفاضل، تنسف الادعاء المتعلق بالاحتلال، لأن الاحتلال الحالي يدعي أنه لم يكن هناك أي مكان مقدس في أرض المسجد الأقصى المبارك حتى جاء داود ومن بعده سليمان عليه السلام. وبذكر في ذلك رواية أن داود عليه السلام اشترى هذه الأرض وكانت بيدر قمح، وبعض الروايات بتقول بيدر يعني بيزرع في عنب وكذا، نعم، من رجل يبوس إلى آخره. هذه الرواية تعتمد عليها رواية الطرف الآخر في موضوع الهيكل أو المعبد. الآن إذا أنت ثبت عندك أن المسجد الحرام أو عفوا المسجد الأقصى كان موجودا قبل سليمان عليه الصلاة والسلام، نسفت نظرية المعبد من أولها من الألف إلى الياء. فبالتالي هذه نقطة مهمة جدا، لأنها تبين أنه إحنا ارتباطنا بهذا المكان، ارتباطنا بهذا المكان أقدم بكثير مما يتخيل كثير من الناس. هذا واحد. اثنين، يتبين منها نسف نظرية الطرف الآخر المحتل اليوم، التي قامت أصلا على أساس أنه تقديس هذه البقعة بدأ في سليمان عليه الصلاة والسلام. والنقطة الثالثة وهي الأهم في وجهة نظري، أنه تجعل ارتباط هذه المنطقة بالقدسية والتوحيد هو الأقدم والأعرق.
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وفي هذا الحديث يظهر جليا جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المساجد الثلاثة في إطار واحد، وهو شد الرحال أي الزيارة. والواضح من هذا الحديث أن المقصود من شد الرحال هنا قصد التعبد على وجه الخصوص. فكيف ننسى هذا المكان المبارك في أحاديثنا وبرامجنا؟
نحن نشعر بأهمية ودور صناعة الوعي وصناعة الإنسان، لأن هذا أساس في مشروع التحرير. فنحن قلنا أن تحرير الأرض يبدأ بتحرير الإنسان، وتحرير الإنسان هي بحسن تربيته وحسن صلته بالله سبحانه وتعالى.
بناء الجيل القادم المتعلق ببيت المقدس المستعد للتضحية لأجل تحريره تصنعه وتظهره جهود كثيرة وتنبته عمليات كثيرة من الزراعة. أنا أرجو لهذا البرنامج الكريم، برنامج مسرى، أن يكون إن شاء الله تعالى عاملا من عوامل إنبات الجيل القادم.
اليوم نريد جميعا أن نحتسب لله سبحانه وتعالى كل حركاتنا وأقوالنا وأفعالنا للقدس والأقصى. قال عز وجل: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. اليوم يجب أن نؤمن وتؤمن الأجيال من بعدنا أنه لن ينصرنا الله سبحانه وتعالى إلا إذا انتصرنا على أنفسنا، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
برنامج مسرى هو جزء من جهد عظيم يقدمه شعب عظيم هو شعب الكويت، وأهل فلسطين يمتنون كثيرا لأهلهم في الكويت وينظرون إليهم على أنهم شركاء حقيقيون في معركتهم هذه ضد الاحتلال الصهيوني وصولا إلى إحقاق حقوقهم.
فلسطين هي التلمومتر للأمة الإسلامية، فإذا أردت أن تعرف حال الأمة فانظر إلى فلسطين، فإذا كانت فلسطين محتلة فاعلم أن الأمة في حالة ضعف، وإذا كانت فلسطين محررة فاعرف أن الأمة في حالة قوة.
لا شك أن الوعي اليوم هو طريق انخراط الأمة في هذه المعركة. هذا الصراع على أرض فلسطين هو الصراع المركزي مع القوى الاستعمارية الكبرى التي تريد أن تمحونا من الوجود كأمة وأن تنهي إرادتنا. ما يمكن أن نحسمه اليوم يغير في وقائع مستقبلنا ومستقبل أجيالنا.
ولنكن من الطائفة المباركة التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس.
نحن في أمس الحاجة إلى مسرى لجيل يحرر الأقصى.
تاريخها العابق قد أزكى الزمان ثرى، قدسية الأخبار لا سيف بها يروى، فيها جميع الأنبياء صلوا وزد أمرا، لم يجتمع في غيرها
المجد للأقصى على مر العصور، مهما طغى العادي عليها بالشرور دوما سيبقى في الفؤاد لها حضور، حتما سيشهد مجدها كل غيور كل غيور.
من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى، جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكي من بجمالها درى،
بجمالها درى.